الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح. فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله رحمه الله تعالى من بيان ما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان صفة العمرة في حق من كان متمتعا أو كذلك كان قارنا، انتقل إلى هذا الفصل ليبين فيه صفة الحج. وهذا الفصل وما بعده هو أهم فصول هذا الكتاب العظيم، هذه الرسالة القيمة، فإن فيها بيانا شافيا لصفة وأعمال الحج على القول الصواب الذي رجحه أهل العلم رحمهم الله تعالى وفق ما دلت له نصوص الكتاب والسنة. فإن كثيرا من أعمال الحج اختلف فيها أهل العلم، ولا سيما الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، واختلافهم راجع إلى أسباب كثيرة تقدم بيانها في لقاءات ماضية في شرح كتب مختلفة. وأشهر شيء جعل أهل العلم يختلفون في مثل هذه المسائل هو اختلاف ألفاظ الأحاديث وفهم دلالة هذه النصوص من الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذا الفصل صفة الحج بدءا من أول يوم من أيام الحج، وهو يوم التروية، إلى آخر أيام الحج، وهو يوم النفر الثاني. وأيام الحج أيام ستة معروفة، وهي تبدأ من اليوم الثامن ويسمى عند العلماء يوم التروية، وتنتهي باليوم الثالث عشر ويسمى عند العلماء يوم النفر الثاني. بل إن لكل يوم من هذه الأيام من أيام الحج اسم معين عند العلماء استفادوا هذه الأسماء من نصوص الشريعة. فاليوم الأول وهو أول أيام الحج يسمى يوم التروية، فلا بد للمسلم ولطالب العلم أن يحفظ أسماء هذه الأيام، لأن كثيرا من الأحكام تعلق بهذه الأسماء. فيوم التروية هو أول أيام الحج، وسمي بذلك لأن الناس قديما كانوا يأتون بالماء إلى المشاعر، لأن المشاعر قديما ليس فيها ماء، فيتروون الماء من مكة ومن غيرها إلى هذه المشاعر لحاجتهم إليه، فسمي يوم التروية. وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج. ثم بعد ذلك اليوم الثاني وهو يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة، وهو معروف وسمي بهذا الاسم لأن الناس ينفرون فيه إلى عرفة، إلى المشعر المعروف. واليوم الذي عقبه هو يوم النحر، وهو العاشر من شهر ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس تنحر فيه الهدي والأضاحي، فالحاج ينحر فيه الهدي وغير الحاج ينحر فيه الأضحية، فسمي يوم النحر، وهو أعظم هذه الأيام وأفضلها وفق ما دلت له نصوص الكتاب والسنة. واليوم الذي عقبه وهو الحادي عشر، وهو أول أيام التشريق، يسمى يوم القر، لأن الناس يستقرون فيه بمنى بعد أن يفرغوا من أعمال يوم النحر. والذي عقبه وهو الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، لأن المتعجلين ينفرون فيه من منى إلى مكة لأجل طواف الوداع. والذي عقب وهو آخر أيام الحج يسمى يوم النفر الثاني، وهذا هو الذي ينفر فيه الحجيج من منى إلى مكة لأجل طواف الوداع. فالقصد أن الشيخ رحمه الله من شدة عنايته وحرصه على أهل الإسلام في أن يحجوا حجة صحيحة عقد هذا الفصل وبين فيه أحكام الحج بالتفصيل وفق ما دل له الدليل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم.
نعم، المعنى أن من كان متمتعا أو كان من أهل مكة يريد الحج أو كان مقيما فيها وليس من أهلها يريد الحج فإنه يحرم بالحج في هذا اليوم من مكانه الذي يقطن فيه، ولا حاجة إلى أن يذهب إلى مكة إن كان خارج مكة لأجل أن يحرم منها، ولا حاجة إلى أن يحرم من داخل البيت عند الميزاب عند ميزاب الكعبة خلافا لمن قال به من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن من كان متمتعا وكان خارج مكة أو كذلك كان من أهل مكة وكان خارجها فإن عليه أن يعود إلى مكة لأجل أن يحرم منها بالحج، وهذا قول ضعيف. والدليل لذلك هو فعل الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالإحرام بالحج أحرموا من مكانهم الذي كانوا أقاموا فيه، وكانوا أقاموا في ذلك الوقت في موضع يسمى الأبطح وهو موضع بين مكة ومنى، فأحرموا منه ولم ينقل عنه أنه أنكر عليهم هذا صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من أراد الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه ولا يضره والحمد لله. فمن كان في مكة يحرم من مكة ومن كان خارج مكة يحرم من موضعه ولا يضره يعني هذا الموضع الذي أحرم منه. نعم.
لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا.
نعم، لأن بعض الفقهاء قال بهذا رحمه الله اجتهد فقال إن الحاج إذا أراد الإحرام بالحج فإن عليه أن يعود إلى مكة إن كان خارجها ويحرم منها، وبعضهم قال يحرم عند باب المسجد الحرام وبعضهم قال تحت الميزاب، وقصد أن أهل العلم اجتهدوا، والصواب في هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الأبرار والسلف الصالح، فإنه يحرم من موضعه الذي هو فيه ولا يضره والحمد لله، وفي هذا أيسر لأهل الإسلام، فهذا هو الذي فيه التيسير لأهل الإسلام في حجتهم. نعم.
وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ولو
نعم.
كان
نعم كذلك قال بعض أهل العلم يستحب لمن أراد أن يغادر مكة بعد الإحرام أن يطوف طواف الوداع، يعني بذلك من أراد أن يغادرها إلى منى، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه. نعم.
ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، وإنما طواف الوداع يكون عقب الحج، فإذا فارغ من أعمال الحج في اليوم الثالث عشر والثاني عشر طاف طواف الوداع والحمد لله. نعم.
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.
نعم، يعني إن تيسر له، إن كان في موضع يتيسر له أن يغتسل وأن يفعل ما كان قد فعل عند إحرامه الأول فإنه يفعل هذا لأنها سنة على وجه العموم، وإن شق عليه لبس ملابس الإحرام ولا يضره والحمد لله. نعم.
وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة.
نعم، وهذا هو العمل الأول من أعمال الحج، وهو أن يتجه الحاج إلى منى في هذا اليوم وأن يمكث فيها يومه كاملا وأن يصلي فيها صلواته قصرا بلا جمع، لكنه يصليها مع المسلمين ولا يصليها لوحده، فإن كان مع رفقة وهذه هي غالب أحوال الحجيج فإنه يصلي مع رفقته هذه الصلوات جماعة قصرا، يصلي الظهر إن كان قد أتى إليها قبل الزوال يصليها ركعتين، وإن كان أتى بعد الزوال صلاها في مكة كذلك ركعتين أو في موضعه لأنه مسافر، ثم يصلي العصر كذلك ركعتين، ثم يصلي المغرب على هيئتها لأنها لا تقصر، ثم يصلي العشاء ركعتين، وأما الفجر فإنها تصلى كذلك على هيئتها، ثم يبيت في منى. والمكث في منى والمبيت في سنة، يعني في يوم التروية، المكث في منى في يوم التروية يعني في اليوم الثامن، والمبيت فيها سنة ليس بواجب. فإذا قدر أنه تأخر وفاته الوقوف، فاته المبيت فيها، فإنه يتجه إلى عرفة مباشرة. يعني إذا كان قد أتى مكة مثلا، أتى المشاعر في اليوم التاسع، فإنما فاته لا يضره لأنه سنة. نعم.
ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا.
ولو فرق، نعم، ولا فرق.
قال رحمه الله: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم.
نعم، يعني في هذه الصلاة، في قصر هذه الصلوات، يشير رحمه الله إلى أن هناك خلافا بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن كان الحاج من أهل مكة أو كان مقيما فيها فإنه يتم ولا يقصر هذه الصلوات، يعنون بذلك الصلاة الرباعية، فيقولون إنه يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا وهكذا يصلي العشاء إن كان من أهل مكة وحج بيت الله، أو كان مقيما فيها وحج بيت الله. وهذا القول في ظني هو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، مستدلا بعموم حديث ابن عباس مرفوعا أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد. قال: هذا عام في كل صلاة، وهو ظاهر في أن الصلاة لا تقصر في أقل من هذه المسافة، في أقل من أربعة برد، وما بين مكة والمشاعر إنما هو أقل من هذا بكثير، فهو نهي عام. لكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، وإنما الصحيح أنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي مخصص لعموم هذا الحديث، فعله صلى الله عليه وسلم في أنه قصر في هذا الموضع الصلوات الثلاث إنما هو مخصص لعموم هذا الحديث، على أن بعض العلماء قالوا إن هذا الحديث الصواب أنه موقوف على ابن عباس من قوله. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
نعم، هذا الحكم خاص في أهل مكة عند العلماء، يعني هذا الخلاف عند العلماء خاص بأهل مكة أو من كان مقيما فيها، يعني كأن يكون يعمل فيها أو نحو ذلك وأراد الحج، أما غيرهم فلا خلاف في أنهم يقصرون الصلاة الرباعية. نعم.
ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوار إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن ظهر لنا أن أعمال اليوم الأول، أعمال يوم التروية، هو المبيت بمنى فحسب وأداء هذه الصلوات، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فعل شيئا غير هذا. وإن تيسر له قيام الليل، نعم، يستحب لعموم النصوص الدالة لهذا، إن تيسر له أن يقوم الليل على عادة له وعلى ورد له، فإن له فعل هذا في هذا الموضع، وإن شق عليه فلا يضره تفويته، إنما يصلي هذه الصلوات في أوقاتها جماعة مع المسلمين قصرا، وكذلك يبيت بمنى. ثم إذا كما سمعت إذا صلى الفجر يتجه إلى عرفة، والسنة أن لا يتجه إلا قبل الزوال بقليل. وسمعت من عبارة الشيخ أنه يستحب له أن ينزل بنمرة، وهذا موضع قبل عرفة، موضع يقع قبل عرفة، وظاهر صنيع الشيخ أنه يرى أنه مستحب، أنه يرى أنه مستحب، يعني النزول في هذا الموضع استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في قصة حجة الوداع أنه حين بلغ هذا الموضع أمر أن تضرب له قبة، فضرب له الصحابة قبة حمراء ثم نزل فيها حتى زالت الشمس، فقال هذا دليل على أنه يستحب. وعلى هذا القول فإن هذا الموضع يعد مشعرا من المشاعر، يستحب للحاج أن ينزل فيه. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نزوله صلى الله عليه وسلم إنما هو لحاجة، فالناس قديما كانوا على ظهور الإبل وعلى ظهور الدواب، ويشق عليهم السير من منى إلى عرفة مباشرة لبعد المسافة، فاحتاج للراحة صلى الله عليه وسلم فنزل هذا الموضع لهذه الحاجة، فمن كان محتاجا للنزول نزل، وإلا فإن الأصل أنه لا ينزل فيه. وهذا هو الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي هذا الزمن تغيرت الأوضاع وتغيرت الوسائل، وربما يشق وربما تكون تبع رفقة وتبع حملة فإنك تسير معهم، وعلى كل هو سنة، يعني النزول في هذا الموضع سنة، ولا أعلم أحدا قال إنه واجب. فإن تيسر لك فالحمد لله، وإن شق فكما سمعت من الخلاف بين العلماء في هذا الموضع. نعم.
فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال.
نعم، الإمام يراد بذلك إمام المسلمين أو من يقوم مقامه من أهل العلم أو من الأمراء أو غيرهم، يخطب بالناس خطبة واحدة تناسب الحال، ويصلي بعدها الظهر والعصر جمعا وقصرا. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لكن الصواب هو الأول، ما قيل في أنه يخطب خطبتين ما هو قول ضعيف، ثم يصلي الظهر بعدها والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. وقال بعض العلماء إنما يصليهما بأذانين، وهذا قول مالك، لكن الأول هو الصواب، والأمر في هذا يسير. نعم.
يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها
نعم، وهذا عام، حتى لو صادف يوم جمعة، حتى لو صادف يوم عرفة يوم جمعة فإنه يفعل هذا، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ولا ينوي بها الجمعة، إنما تكون ظهرا. نعم.
وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
نعم. وقال بعض الفقهاء يصليهما بأذانين، يؤذن لكل واحدة، وكما سمعت هو مذهب أبي عبد الله مالك رحمه الله. والخطب في هذا يسير، فلو أن الإمام أمر المؤذن أن يؤذن للثاني لا بأس، الحمد لله، لكن الذي دلت له النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن للأولى فحسب، ثم أذن وأقام لها ثم أقام للثانية. نعم.
ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
نعم، بطن عرنة هذا واد من أودية عرفة، والوقوف فيه لا يصح، فلو أنه وقف فيه فإن وقوفه لا يصح. واليوم الحمد لله وضعت اللوحات الإرشادية في مشعر عرفة، وجعلت على لغات متعددة، فالأمر فيها يسير والحمد لله، فالحاج ينظر في هذه اللوحات ويعرف الحدود من خلالها، لكن العلماء بينوها لأن ذلك الزمن ليس فيه شيء يعرف فيها الحد، حد عرفة وحد عرنة إلى غير ذلك. نعم.
ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل.
نعم. وأما الوقوف بعرفة فهو أهم أركان الحج، هو ركن، هو ركن عظيم من أركان الحج، والنبي قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ووقته يبدأ من الزوال على الصواب من أقوال أهل العلم إلى فجر يوم النحر، فهذا هو وقت يوم عرفة، فمتى وقف في أي لحظة من هذا الوقت صح وقوفه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهي من مفردات مذهبه، إلى أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، خالفهم في بداءة هذا الوقت، قال إن الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فهو موافق لأهل العلم في نهايته وخالفهم في بداءته. والصواب هو الأول أنه يبدأ من الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد أن زالت الشمس ثم قال لتأخذوا عني مناسككم، وقال في الحديث الآخر عرفة كلها موقف، فمن أتى مزدلفة، وفي لفظ قال فمن أتى جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يعني فقد أدرك الوقوف. فلو أن حاجا فاته الوقوف في النهار وأدرك الوقوف في الليل صح حجه والحمد لله. نعم. وأيضا كذلك إن كان قد وقف من الزوال فيجب عليه ألا ينفر إلا بعد غروب الشمس، إن كان وقوفه في النهار فإنه لا يغادر عرفة ولا ينفر منها إلا عند الغروب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونص كثير من أهل العلم على أنه إن غادر قبل الغروب ولم يعد فإن عليه دم جبران، ودم الجبران هو شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا غادر هذا الموضع قبل غروب الشمس ولم يريد العودة إليه فإن عليه هذا الدم على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى
نعم. ويستحب أن يكون الدعاء عند الجبل المعروف، ويتجه إلى القبلة، يجعل الجبل بينه وبين القبلة بقدر ما يستطيع ثم يدعو، هذه هي السنة في الوقوف، وإن وقف في أي موضع ودعا في أي موضع صح والحمد لله. وأما تعمد أن يكون الجبل أمامه ولو كانت القبلة خلفه فهذا على خلاف السنة، خلافا لما يفعله بعض الجهال، فإن كثيرا من الحجيج ممن جهل الحكم الشرعي توجه اتجاه الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، وبعضهم يسميه جبل إلال، وهذه هي أصح التسمية له، جبل إلال هي التي دلت لها النصوص في التاريخ والسيرة. فبعض الجهال ربما جعل القبلة خلفه وجعل الجبل أمامه ثم دعا، وهذا على خلاف السنة، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل الجبل بينه وبين القبلة، فتوجه اتجاه القبلة وجعل الجبل بينه وبين القبلة. وإن دعا في أي موضع موجها وجهه إلى القبلة صح والحمد لله، المقام مقام دعاء، والوقوف يصح في أي موضع من مواضع عرفة. وهكذا ينهى المسلم عن صعود هذا الجبل خلافا لما يفعله الجهال في هذه الأزمان، فإنه ربما صعد وربما عياذا بالله فعل شيئا ينافي جوانب العقيدة، كل هذا محرم، إنما الواجب عليه هو الدعاء اتجاه القبلة، وإن تيسر أن يجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة فهذا هو الأولى، وإلا يدعو في أي موضع. أما الصعود فهو على خلاف السنة، بل هو بدعة محدثة، فلا يجوز للمسلم أن يصعد إليه لأجل التعبد فيها أو نحو ذلك. أما لأجل الإنكار على ما يفعله الجهال فهذا واجب، كأن يكون عالما أو طالب علم أو مسؤولا في هذا الباب، فإنه يجب عليه أن يصعد لأجل أن يعلم الناس الذين صعدوا جهلا وعدم معرفة بأحكام الدين. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، المعنى أنه يجتهد في الدعاء، والشيخ رحمه الله أورد لك جملة من الأدعية والأذكار المباركة لأجل أن يحفظها طالب العلم والحاج ومن يريد أن يعلم الناس. فأوقفت أن المسلم يجتهد في الدعاء الذي ينفعه في دينه وفي دنياه، ويحرص على ما يحتاج إليه من هذه الأدعية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم،
ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم، والدعاء قد تدل النصوص على أنه يكون واقفا، وإن دعا وهو جالس أو نحو ذلك الحمد لله، إن شق عليه الوقوف حال الدعاء فإنه يدعو حسب حاله. نعم،
ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا.
نعم، وكذلك يبتعد عن المعاصي وعن الذنوب وعما يقدح في عقائدهم من وسائل الشرك وغير ذلك والبدع، وعما يفسد حجهم أو ينقص ثوابه، كل هذا داخل في هذا المقام. وكذلك بالنسبة للحاج فإنه ينهى عن صومه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم عرفة، إنما الاستحباب في حق من كان غير حاج، فالمستحب في صوم يوم عرفة إنما هو في ذلك الرجل أو المرأة اللذان ليس بحاجين، أما الحاج فإنه ينهى عن صومه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع. نعم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
المعنى أن هذا هو وقت الانصراف، إذا كان وقف في نهار، إذا كان وقوفه نهارا فإنه لا ينصرف إلا عند الغروب، عند غروب شمس يوم عرفة. وقال بعض العلماء كما سمعت قبل قليل: إن انصرف قبل الغروب ولم يريد العود فإن عليه دم جبران، عليه ذبح شاه، وهذا قول قوي. وأما من فاته الوقوف في النهار فإن له أن يقف في الليل ولو للحظة، والحمد لله للحديث السالف، لحديث عروة السالف، فإن من أدرك جمع قبل طلوع الشمس فإنه قد أدرك يعني الوقوف بعرفة. إذا كان معذورا تأخر لعذر أو نحو هذا فإنه يصبح واقفا بعرفة إذا وقف شيئا من الليل في موضع عرفة وليس في مزدلفة. ثم ينصرف بعد ذلك إلى مزدلفة يعني إذا غربت الشمس، ويجتهد في الإسراع عند المتسع يعني عند الفجوة يعني في المكان الذي يكون متسعا، وهذا في حق من كان يسير على قدميه أو من كان راكبا ظهر دابة. أما اليوم تغيرت الوسائل فإنه يسير وفق ما تنظمه أنظمة الأمن هناك، فإن الناس على سيارات وعلى سيارات كبيرة فتسير وفق ما ينظم لك. أما في ذلك الزمن فإن الناس ربما كان أحدهم على قدميه وربما كان على دابته، فهذا معنى قوله رحمه الله يسير في المتسع مسرعا. نعم.
ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها.
نعم. وإن صلاهما قبل ذلك إذا خشي على نفسه التأخر جدا لازدحام ونحوه له أن يصليهما في طريقه والحمد لله، لكن السنة أن يصليهما إذا وصل مزدلفة. نعم.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
نعم، لأنهما مجموعة. نعم.
وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إنما يلقط 7 حصيات التي سوف يرمي بها في يوم النحر، وما بعد ذلك إنما تلقط في يومها. نعم.
أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل. نعم. لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
يروى عن بعض التابعين أنه قال بهذا إن صحت الأسانيد إليهم، ولكن الصواب وما دلت له النصوص عنه صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه غسل هذه الحصيات، فلا يغسل شيء منها، بل هو تكلف، ولا أظن أن ما روي يصح، لكن يروى عن بعض السلف أنه قال تغسل هذه الحصيات فتلقط ولو كان فيها شيء شيء من الوساخة أو نحو هذا، كله يصح والحمد لله، وتكون بحجم متساوي على ما سيأتيك إن شاء الله في مبحث قادم. نعم.
ولا يرمى بحصى قد رمي به، ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم.
وقال بعضهم له أن يرمي بحجر رمى به غيره إن كان قريبا منه، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج
ويجوز. نعم. ويجوز.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل.
نعم. فإذا يظهر لك أن الوقوف أن المبيت بمزدلفة أو أن وقت المبيت فيها يكون إلى طلوع الفجر، أن الوقت فيها يكون إلى طلوع الفجر من يوم النحر، حتى يسفر جدا إذا صلى الفجر وأسفر جدا ودعا عند المشعر الحرام وهو جبل صغير، فإنه بعد ذلك ينصرف إلى منى لأجل القيام بأعمال يوم النحر. لكن من كان ذا عذر كأن يكون امرأة أو يكون صغيرا أو يكون شيخا كبيرا أو مريضا فله أن ينفر في آخر الليل لأمره صلى الله عليه وسلم أو لإذنه صلى الله عليه وسلم لسودة حين استأذنته أن تنفر آخر الليل، وكانت امرأة ثابتة كما في الصحيح، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما صح عن أسماء ابنة أبي بكر أنها كانت تنتظر مغيب القمر، فإذا غاب نفرت من مزدلفة إلى منى. وهكذا صح عن ابن عباس وكان غلاما صغيرا أنه نفر قبل الناس. فدلت هذه النصوص على أنه ينفر إن كان محتاجا، إن كان ذا عذر فإن له أن ينفر آخر الليل. وقال بعض الفقهاء له أن ينفر بعد نصف الليل، لكن هذا قول ضعيف، القول بعد نصف الليل قول ضعيف، بل إن فعل أسماء يدل على أن النفور يكون آخر الليل، لأنها تنتظر مغيب القمر، ومغيب القمر يكون آخر الليل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينفر مطلقا ولو كان على غير حاجة، ولو كان ليس محتاجا، وهذا قول فيه ضعف. لكن في هذه الأزمان ربما يحتاج الناس أو بعض الناس إلى النفور في آخر الليل لشدة الازدحام، فإنه إن غلب على نفسه أنه ربما تأخر في وصوله إلى منى في وقت الضحى ورأى أن مزاحمته للناس يشق عليه، فله أن ينفر آخر الليل. نعم، لأن هذه حاجة وهذا عذر، هذا عذر يعذر به. نعم.
وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا.
نعم، المشعر الحرام هو جبل صغير يقع في مزدلفة، فإن تيسر له أن يدعو عنده فذاك، وإلا في أي موضع متجها إلى القبلة في كل دعاء، في كل دعاء يدعو به المسلم يتجه إلى القبلة، سواء في هذا الموضع أو في عرفة أو في أي موضع أو في هذا المسجد المبارك، يدعو إلى القبلة ولا إلى جهة أخرى، لأن هذا على خلاف السنة، فإن جهة الدعاء هي القبلة. ويجتهد في أن يستحضر النية الصالحة والقلب الحي والإخلاص لله سبحانه وتعالى في دعائه، ويبتعد عن كل ما يقدح في هذا الدعاء، وكل ما يقدح في عقيدته وفي حجه وفي عمرته وفي عمله الصالح من الأعمال الباطلة ومن المعاصي ومن الذنوب. نعم.
ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي مزدلفة.
نعم، جمع هي مزدلفة، تسمى جمعا وتسمى مزدلفة. نعم.
فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم. فإذا
إذن ظهر لك أن وقت المبيت في مزدلفة يكون من حين انصراف الحاج من عرفة بعد الغروب إلى صلاته الفجر، إلى بعد أن يصلي الفجر. وإن نفر قبل ذلك لحاجة لا بأس، إن نفر إلى منى قبل ذلك قبل صلاة الفجر وصلى الفجر في منى لحاجة لأجل ازدحام أو غير ذلك لا بأس، أو كانت امرأة، كان مع امرأة ضعيفة يحج معها أو نحو ذلك، فإنه يعد معذورا. وظهر لك أن العمل في مزدلفة إنما هو المبيت فحسب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل في هذا الموضع، فالسنة في هذا أن يعطي وقت، أن يعطي بدنه الراحة، فإنه يحتاج إلى جهد كبير بعد ذلك في يوم النحر، في أعمال يوم النحر، فإنه متى ما صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا فإنه بعد ذلك يبيت، ثم بعد ذلك يصلي الفجر ويجتهد في الدعاء إلى أن يسفر جدا، إلى أن ينفجر الصبح ويسفر النور جدا، ثم بعد ذلك ينصرف إلى عرفة. فإذا مما تقدم ظهر لنا الأعمال التي يعملها الحاج في يوم النحر، في يوم التروية وفي يوم عرفة وفي هذا الموضع في مزدلفة، فهذه كلها مشاعر. فالوقوف فالمبيت بمنى في يوم التروية كذلك هذا مشعر وهو سنة، وهكذا عرفة وهكذا مزدلفة. بقي لنا ما يتعلق بأعمال يوم النحر وهي كثيرة جدا، وسوف يطيل فيها الشيخ رحمه الله تعالى، فلعلنا نؤجل الكلام فيها إلى لقاء قادم ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح. فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله رحمه الله تعالى من بيان ما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان صفة العمرة في حق من كان متمتعا أو كذلك كان قارنا، انتقل إلى هذا الفصل ليبين فيه صفة الحج. وهذا الفصل وما بعده هو أهم فصول هذا الكتاب العظيم، هذه الرسالة القيمة، فإن فيها بيانا شافيا لصفة وأعمال الحج على القول الصواب الذي رجحه أهل العلم رحمهم الله تعالى وفق ما دلت له نصوص الكتاب والسنة. فإن كثيرا من أعمال الحج اختلف فيها أهل العلم، ولا سيما الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، واختلافهم راجع إلى أسباب كثيرة تقدم بيانها في لقاءات ماضية في شرح كتب مختلفة. وأشهر شيء جعل أهل العلم يختلفون في مثل هذه المسائل هو اختلاف ألفاظ الأحاديث وفهم دلالة هذه النصوص من الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذا الفصل صفة الحج بدءا من أول يوم من أيام الحج وهو يوم التروية إلى آخر أيام الحج وهو يوم النفر الثاني. وأيام الحج أيام ستة معروفة، وهي تبدأ من اليوم الثامن ويسمى عند العلماء يوم التروية، وتنتهي باليوم الثالث عشر ويسمى عند العلماء يوم النفر الثاني. بل إن لكل يوم من هذه الأيام من أيام الحج اسم معين عند العلماء استفادوا هذه الأسماء من نصوص الشريعة. فاليوم الأول وهو أول أيام الحج يسمى يوم التروية، فلا بد للمسلم ولطالب العلم أن يحفظ أسماء هذه الأيام، لأن كثيرا من الأحكام تعلق بهذه الأسماء. فيوم التروية هو أول أيام الحج، وسمي بذلك لأن الناس قديما كانوا يأتون بالماء إلى المشاعر، لأن المشاعر قديما ليس فيها ماء، فيتروون الماء من مكة ومن غيرها إلى هذه المشاعر لحاجتهم إليه، فسمي يوم التروية. وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو أول أيام الحج. ثم بعد ذلك اليوم الثاني وهو يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، وهو معروف وسمي بهذا الاسم لأن الناس ينفرون فيه إلى عرفة إلى المشعر المعروف. واليوم الذي عقبه هو يوم النحر وهو العاشر من شهر ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس تنحر فيه الهدي والأضاحي، فالحاج ينحر فيه الهدي وغير الحاج ينحر فيه الأضحية، فسمي يوم النحر وهو أعظم هذه الأيام وأفضلها وفق ما دلت له نصوص الكتاب والسنة. واليوم الذي عقب وهو الحادي عشر وهو أول أيام التشريق يسمى يوم القر، لأن الناس يستقرون فيه بمنى بعد أن يفرغوا من أعمال يوم النحر. والذي عقب وهو الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، لأن المتعجلين ينفرون فيه من منى إلى مكة لأجل طواف الوداع، والذي عقب وهو آخر أيام الحج يسمى يوم النفر الثاني، وهذا هو الذي ينفر فيه الحجيج من منى إلى مكة لأجل طواف الوداع. فالقصد أن الشيخ رحمه الله من شدة عنايته وحرصه على أهل الإسلام في أن يحجوا حجة صحيحة عقد هذا الفصل وبين فيه أحكام الحج بالتفصيل وفق ما دل له الدليل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم.
نعم، المعنى أن من كان متمتعا أو كان من أهل مكة يريد الحج أو كان مقيما فيها وليس من أهلها يريد الحج فإنه يحرم بالحج في هذا اليوم من مكانه الذي يقطن فيه، ولا حاجة إلى أن يذهب إلى مكة إن كان خارج مكة لأجل أن يحرم منها، ولا حاجة إلى أن يحرم من داخل البيت عند الميزاب عند ميزاب الكعبة خلافا لمن قال به من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن من كان متمتعا وكان خارج مكة أو كذلك كان من أهل مكة وكان خارجها فإن عليه أن يعود إلى مكة لأجل أن يحرم منها بالحج، وهذا قول ضعيف. والدليل لذلك هو فعل الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالإحرام بالحج أحرموا من مكانهم الذي كانوا أقاموا فيه، وكانوا أقاموا في ذلك الوقت في موضع يسمى الأبطح وهو موضع بين مكة ومنى، فأحرموا منه ولم ينقل عنه أنه أنكر عليهم هذا صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من أراد الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه ولا يضره، والحمد لله. فمن كان في مكة يحرم من مكة، ومن كان خارج مكة يحرم من موضعه ولا يضره يعني هذا الموضع الذي أحرم منه. نعم.
لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا.
نعم، لأن بعض الفقهاء قال بهذا رحمه الله، اجتهد فقال إن الحاج إذا أراد الإحرام بالحج فإن عليه أن يعود إلى مكة إن كان خارجها ويحرم منها، وبعضهم قال يحرم عند باب المسجد الحرام، وبعضهم قال تحت الميزاب. فقصد أن أهل العلم اجتهدوا، والصواب في هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الأبرار والسلف الصالح، فإنه يحرم من موضعه الذي هو فيه ولا يضره والحمد لله، وفي هذا أيسر لأهل الإسلام، فهذا هو الذي فيه التيسير لأهل الإسلام في حجتهم. نعم.
وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ولو
نعم.
كان
نعم كذلك قال بعض أهل العلم يستحب لمن أراد أن يغادر مكة بعد الإحرام أن يطوف طواف الوداع، يعني بذلك من أراد أن يغادرها إلى منى، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه. نعم.
ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، وإنما طواف الوداع يكون عقب الحج، فإذا فارغ من أعمال الحج في اليوم الثالث عشر والثاني عشر طاف طواف الوداع والحمد لله. نعم.
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.
نعم، يعني إن تيسر له، إن كان في موضع يتيسر له أن يغتسل وأن يفعل ما كان قد فعل عند إحرامه الأول فإنه يفعل هذا لأنها سنة على وجه العموم، وإن شق عليه لبس ملابس الإحرام ولا يضره والحمد لله. نعم.
وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة.
نعم، وهذا هو العمل الأول من أعمال الحج، وهو أن يتجه الحاج إلى منى في هذا اليوم وأن يمكث فيها يومه كاملا وأن يصلي فيها صلواته قصرا بلا جمع، لكنه يصليها مع المسلمين ولا يصليها لوحده، فإن كان مع رفقة وهذه هي غالب أحوال الحجيج فإنه يصلي مع رفقته هذه الصلوات جماعة قصرا، يصلي الظهر إن كان قد أتى إليها قبل الزوال يصليها ركعتين، وإن كان أتى بعد الزوال صلاها في مكة كذلك ركعتين أو في موضعه لأنه مسافر، ثم يصلي العصر كذلك ركعتين، ثم يصلي المغرب على هيئتها لأنها لا تقصر، ثم يصلي العشاء ركعتين، وأما الفجر فإنها تصلى كذلك على هيئتها، ثم يبيت في منى. والمكث في منى والمبيت في سنة، يعني في يوم التروية، المكث في منى في يوم التروية يعني في اليوم الثامن، والمبيت فيها سنة ليس بواجب. فإذا قدر أنه تأخر وفاته الوقوف فاته المبيت فيها فإنه يتجه إلى عرفة مباشرة، يعني إذا كان قد أتى مكة مثلا أتى المشاعر في اليوم التاسع فإنما فاته لا يضره لأنه سنة. نعم.
ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا.
ولو فرق، نعم، ولا فرق.
قال رحمه الله: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم.
نعم، يعني في هذه الصلاة، في قصر هذه الصلوات، يشير رحمه الله إلى أن هناك خلافا بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن كان الحاج من أهل مكة أو كان مقيما فيها فإنه يتم ولا يقصر هذه الصلوات، يعنون بذلك الصلاة الرباعية، فيقولون إنه يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا وهكذا يصلي العشاء إن كان من أهل مكة وحج بيت الله، أو كان مقيما فيها وحج بيت الله. وهذا القول في ظني هو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، مستدلا بعموم حديث ابن عباس مرفوعا أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد. قال: هذا عام في كل صلاة، وهو ظاهر في أن الصلاة لا تقصر في أقل من هذه المسافة، في أقل من أربعة برد، وما بين مكة والمشاعر إنما هو أقل من هذا بكثير، فهو نهي عام، لكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، وإنما الصحيح أنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي مخصص لعموم هذا الحديث، فعله صلى الله عليه وسلم في أنه قصر في هذا الموضع الصلوات الثلاث إنما هو مخصص لعموم هذا الحديث، على أن بعض العلماء قالوا إن هذا الحديث الصواب أنه موقوف، موقوف على ابن عباس من قوله. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
نعم، هذا الحكم خاص في أهل مكة عند العلماء، يعني هذا الخلاف عند العلماء خاص بأهل مكة أو من كان مقيما فيها، يعني كأن يكون يعمل فيها أو نحو ذلك وأراد الحج، أما غيرهم فلا خلاف فيها أنهم يقصرون الصلاة الرباعية. نعم.
ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوار إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا ظهر لنا أن أعمال اليوم الأول، أعمال يوم التروية، هو المبيت بمنى فحسب وأداء هذه الصلوات، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فعل شيئا غير هذا، وإن تيسر له قيام الليل، نعم، يستحب لعموم النصوص الدالة لهذا، إن تيسر له أن يقوم الليل على عادة له وعلى ورد له فإن له فعل هذا في هذا الموضع، وإن شق عليه فلا يضره تفويته، إنما يصلي هذه الصلوات في أوقاتها جماعة مع المسلمين قصرا، وكذلك يبيت بمنى. ثم إذا كما سمعت إذا صلى الفجر يتجه إلى عرفة، والسنة أن لا يتجه إلا قبل الزوال بقليل، وسمعت من عبارة الشيخ أنه يستحب له أن ينزل بنمرة، وهذا موضع قبل عرفة، موضع يقع قبل عرفة، وظاهر صنيع الشيخ أنه يرى أنه مستحب، أنه يرى أنه مستحب، يعني النزول في هذا الموضع استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في قصة حجة الوداع أنه حين بلغ هذا الموضع أمر أن تضرب له قبة فضرب له الصحابة قبة حمراء ثم نزل فيها حتى زالت الشمس. فقال هذا دليل على أنه يستحب. وعلى هذا القول فإن هذا الموضع يعد مشعرا من المشاعر, يستحب للحاج أن ينزل فيه. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نزوله صلى الله عليه وسلم إنما هو لحاجة, فالناس قديما كانوا على ظهور الإبل وعلى ظهور الدواب, ويشق عليهم السير من منى إلى عرفة مباشرة لبعد المسافة, فاحتاج للراحة صلى الله عليه وسلم فنزل هذا الموضع لهذه الحاجة. فمن كان محتاجا للنزول نزل, وإلا فإن الأصل أنه لا ينزل فيه. وهذا هو الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي هذا الزمن تغيرت الأوضاع وتغيرت الوسائل, وربما يشق وربما تكون تبع رفقة وتبع حملة فإنك تسير معهم. وعلى كل هو سنة, يعني النزول في هذا الموضع سنة, ولا أعلم أحدا قال إنه واجب. فإن تيسر لك فالحمد لله, وإن شق فكما سمعت من الخلاف بين العلماء في هذا الموضع. نعم.
فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال.
نعم, الإمام يراد بذلك إمام المسلمين أو من يقوم مقامه من أهل العلم أو من الأمراء أو غيرهم, يخطب بالناس خطبة واحدة تناسب الحال, ويصلي بعدها الظهر والعصر جمعا وقصرا. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة, لكن الصواب هو الأول. ما قيل في أنه يخطب خطبتين ما هو قول ضعيف, ثم يصلي الظهر بعدها والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. وقال بعض العلماء إنما يصليهما بأذانين, وهذا قول مالك, لكن الأول هو الصواب, والأمر في هذا يسير. نعم.
يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده, ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال, ويحذرهم من محارمه, يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها
نعم, وهذا عام, حتى لو صادف يوم جمعة, حتى لو صادف يوم عرفة يوم جمعة فإنه يفعل هذا, يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا, ولا ينوي بها الجمعة, إنما تكون ظهرا. نعم.
وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم, رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
نعم. وقال بعض الفقهاء يصليهما بأذانين, يؤذن لكل واحدة, وكما سمعت هو مذهب أبي عبد الله مالك رحمه الله. والخط في هذا يسير, فلو أن الإمام أمر المؤذن أن يؤذن للثاني لا بأس, الحمد لله. لكن الذي دلت له النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن للأولى فحسب, ثم أذن وأقام لها ثم أقام للثانية. نعم.
ثم يقف الناس بعرفة, وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
نعم, بطن عرنة هذا واد من أودية عرفة, والوقوف فيه لا يصح, فلو أنه وقف فيه فإن وقوفه لا يصح. واليوم الحمد لله وضعت اللوحات الإرشادية في مشعر عرفة, وجعلت على لغات متعددة, فالأمر فيها يسير والحمد لله. فالحاج ينظر في هذه اللوحات ويعرف الحدود من خلالها, لكن العلماء بينوها لأن ذلك الزمن ليس فيه شيء يعرف فيها الحد, حد عرفة حد عرنة إلى غير ذلك. نعم.
ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك, فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل.
نعم. وأما الوقوف بعرفة فهو أهم أركان الحج, هو ركن, هو ركن عظيم من أركان الحج. والنبي قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, ووقته يبدأ من الزوال على الصواب من أقوال أهل العلم إلى فجر يوم النحر, فهذا هو وقت يوم عرفة. فمتى وقف في أي لحظة من هذا الوقت صح وقوفه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وهي من مفردات مذهبه إلى أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، خالفهم في بداءة هذا الوقت، قال إن الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فهو موافق لأهل العلم في نهايته وخالفهم في بداءته، والصواب هو الأول أنه يبدأ من الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد أن زالت الشمس ثم قال لتأخذوا عني مناسككم، وقال في الحديث الآخر عرفة كلها موقف، فمن أتى مزدلفة، وفي لفظ قال فمن أتى جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يعني فقد أدرك الوقوف، فلو أن حاجا فاته الوقوف في النهار وأدرك الوقوف في الليل صح حجه والحمد لله. نعم. وأيضا كذلك إن كان قد وقف من الزوال فيجب عليه ألا ينفر إلا بعد غروب الشمس، إن كان وقوفه في النهار فإنه لا يغادر عرفة ولا ينفر منها إلا عند الغروب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونص كثير من أهل العلم على أنه إن غادر قبل الغروب ولم يعد فإن عليه دم جبران، ودم الجبران هو شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإذا غادر هذا الموضع قبل غروب الشمس ولم يريد العودة إليه فإن عليه هذا الدم على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وصح عنه صلى الله عليه
وسلم. نعم. ويستحب أن يكون الدعاء عند الجبل المعروف ويتجه إلى القبلة، يجعل الجبل بينه وبين القبلة بقدر ما يستطيع ثم يدعو، هذه هي السنة في الوقوف، وإن وقف في أي موضع ودعا في أي موضع صح والحمد لله. وأما تعمد أن يكون الجبل أمامه ولو كانت القبلة خلفه فهذا على خلاف السنة، خلافا لما يفعله بعض الجهال، فإن كثيرا من الحجيج ممن جهل الحكم الشرعي توجه اتجاه الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، وبعضهم يسميه جبل إلال، وهذه هي أصح التسمية له، جبل إلال هي التي دلت لها النصوص في التاريخ والسيرة، فبعض الجهال ربما جعل القبلة خلفه وجعل الجبل أمامه ثم دعا، وهذا على خلاف السنة، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل الجبل بينه وبين القبلة، فتوجه اتجاه القبلة وجعل الجبل بينه وبين القبلة، وإن دعا في أي موضع موجها وجهه إلى القبلة صح والحمد لله، المقام مقام دعاء، والوقوف يصح في أي موضع من مواضع عرفة، وهكذا ينهى المسلم عن صعود هذا الجبل خلافا لما يفعله الجهال في هذه الأزمان، فإنه ربما صعد وربما عياذا بالله فعل شيئا ينافي جوانب العقيدة، كل هذا محرم، إنما الواجب عليه هو الدعاء اتجاه القبلة، وإن تيسر أن يجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة فهذا هو الأولى، وإلا يدعو في أي موضع، أما الصعود فهو على خلاف السنة بل هو بدعة محدثة، فلا يجوز للمسلم أن يصعد إليه لأجل التعبد فيها أو نحو ذلك، أما لأجل الإنكار على ما يفعله الجهال فهذا واجب، كأن يكون عالما أو طالب علم أو مسؤولا في هذا الباب فإنه يجب عليه أن يصعد لأجل أن يعلم الناس الذين صعدوا جهلا وعدم معرفة بأحكام الدين. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، المعنى أنه يجتهد في الدعاء، والشيخ رحمه الله أورد لك جملة من الأدعية والأذكار المباركة لأجل أن يحفظها طالب العلم والحاج ومن يريد أن يعلم الناس. فأقصد أن المسلم يجتهد في الدعاء الذي ينفعه في دينه وفي دنياه، ويحرص على ما يحتاج إليه من هذه الأدعية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم،
ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم، والدعاء قد تدل النصوص على أنه يكون واقفا، وإن دعا وهو جالس أو نحو ذلك الحمد لله، إن شق عليه الوقوف حال الدعاء فإنه يدعو حسب حاله. نعم،
ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا.
نعم، وكذلك يبتعد عن المعاصي وعن الذنوب وعما يقدح في عقائدهم من وسائل الشرك وغير ذلك والبدع، وعما يفسد حجهم أو ينقص ثوابه، كل هذا داخل في هذا المقام. وكذلك بالنسبة للحاج فإنه ينهى عن صومه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم عرفة، إنما الاستحباب في حق من كان غير حاج، فالمستحب في صوم يوم عرفة إنما هو في ذلك الرجل أو المرأة اللذان ليس بحاجين، أما الحاج فإنه ينهى عن صومه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع. نعم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
المعنى أن هذا هو وقت الانصراف، إذا كان وقف في نهار، إذا كان وقوفه نهارا فإنه لا ينصرف إلا عند الغروب، عند غروب شمس يوم عرفة. وقال بعض العلماء كما سمعت قبل قليل: إن انصرف قبل الغروب ولم يريد العود فإن عليه دم جبران عليه ذبح شاه، وهذا قول قوي. وأما من فاته الوقوف في النهار فإن له أن يقف في الليل ولو للحظة، والحمد لله. للحديث السالف، لحديث عروة السالف، فإن من أدرك جمع قبل طلوع الشمس فإنه قد أدرك يعني الوقوف بعرفة، إذا كان معذورا تأخر لعذر أو نحو هذا فإنه يصبح واقفا بعرفة إذا وقف شيئا من الليل في موضع عرفة وليس في مزدلفة. ثم ينصرف بعد ذلك إلى مزدلفة، يعني إذا غربت الشمس، ويجتهد في الإسراء عند المتسع، يعني عند الفجوة، يعني في المكان الذي يكون متسعا. وهذا في حق من كان يسير على قدميه أو من كان راكبا ظهر دابة. أما اليوم تغيرت الوسائل، فإنه يسير وفق ما تنظمه أنظمة الأمن هناك، فإن الناس على سيارات وعلى سيارات كبيرة، فتسير وفق ما ينظم لك. أما في ذلك الزمن فإن الناس ربما كان أحدهم على قدميه وربما كان على دابته، فهذا معنى قوله رحمه الله يسير في المتسع مسرعا. نعم.
ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها.
نعم. وإن صلاهما قبل ذلك إذا خشي على نفسه التأخر جدا لازدحام ونحوه له أن يصليهما في طريقه والحمد لله، لكن السنة أن يصليهما إذا وصل مزدلفة. نعم.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
نعم، لأنهما مجموعة. نعم.
وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إنما يلقط 7 حصيات التي سوف يرمي بها في يوم النحر، وما بعد ذلك إنما تلقط في يومها. نعم.
أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل. نعم. لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
يروى عن بعض التابعين أنه قال بهذا إن صحت الأسانيد إليهم، ولكن الصواب وما دلت له النصوص عنه صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه غسل هذه الحصيات، فلا يغسل شيء منها، بل هو تكلف، ولا أظن أن ما روي يصح، لكن يروى عن بعض السلف أنه قال تغسل هذه الحصيات فتلقط ولو كان فيها شيء شيء من الوساخة ونحو هذا، كله يصح والحمد لله، وتكون بحجم متساوي على ما سيأتيك إن شاء الله في مبحث قادم. نعم.
ولا يرمى بحصى قد رمي به، ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم.
وقال بعضهم له أن يرمي بحجر رمى به غيره إن كان قريبا منه، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج
ويجوز. نعم. ويجوز.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل.
نعم. فإذا يظهر لك أن الوقوف أن المبيت بمزدلفة أو أن وقت المبيت فيها يكون إلى طلوع الفجر، أن الوقت فيها يكون إلى طلوع الفجر من يوم النحر، حتى يسفر جدا إذا صلى الفجر وأسفر جدا ودعا عند المشعر الحرام وهو جبل صغير، فإنه بعد ذلك ينصرف إلى منى لأجل القيام بأعمال يوم النحر. لكن من كان ذا عذر كأن يكون امرأة أو يكون صغيرا أو يكون شيخا كبيرا أو مريضا فله أن ينفر في آخر الليل لأمره صلى الله عليه وسلم أو لإذنه صلى الله عليه وسلم لسودة حين استأذنته أن تنفر آخر الليل، وكانت امرأة ثابتة كما في الصحيح فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما صح عن أسماء ابنة أبي بكر أنها كانت تنتظر مغيب القمر، فإذا غاب نفرت من مزدلفة إلى منى. وهكذا صح عن ابن عباس وكان غلاما صغيرا أنه نفر قبل الناس. فدلت هذه النصوص على أنه ينفر إن كان محتاجا، إن كان ذا عذر فإن له أن ينفر آخر الليل. وقال بعض الفقهاء له أن ينفر بعد نصف الليل، لكن هذا قول ضعيف، القول بعد نصف الليل قول ضعيف، بل إن فعل أسماء يدل على أن النفور يكون آخر الليل لأنها تنتظر مغيب القمر، ومغيب القمر يكون آخر الليل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينفر مطلقا ولو كان على غير حاجة ولو كان ليس محتاجا، وهذا قول فيه ضعف. لكن في هذه الأزمان ربما يحتاج الناس أو بعض الناس إلى النفور في آخر الليل لشدة الازدحام، فإنه إن غلب على نفسه أنه ربما تأخر في وصوله إلى منى في وقت الضحى ورأى أن مزاحمته للناس يشق عليه فله أن ينفر آخر الليل. نعم، لأن هذه حاجة وهذا عذر، هذا عذر يعذر به. نعم.
وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا.
نعم، المشعر الحرام هو جبل صغير يقع في مزدلفة، فإن تيسر له أن يدعو عنده فذاك، وإلا في أي موضع متجها إلى القبلة في كل دعاء، في كل دعاء يدعو به المسلم يتجه إلى القبلة، سواء في هذا الموضع أو في عرفة أو في أي موضع أو في هذا المسجد المبارك يدعو إلى القبلة ولا إلى جهة أخرى، لأن هذا على خلاف السنة، فإن جهة الدعاء هي القبلة. ويجتهد في أن يستحضر النية الصالحة والقلب الحي والإخلاص لله سبحانه وتعالى في دعائه، ويبتعد عن كل ما يقدح في هذا الدعاء وكل ما يقدح في عقيدته وفي حجه وفي عمرته وفي عمله الصالح من الأعمال الباطلة ومن المعاصي ومن الذنوب. نعم.
ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي مزدلفة.
نعم، جمع هي مزدلفة، تسمى جمعا وتسمى مزدلفة. نعم.
فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم. فإذا
إذن ظهر لك أن وقت المبيت في مزدلفة يكون من حين انصراف الحاج من عرفة بعد الغروب إلى صلاته الفجر، إلى بعد أن يصلي الفجر. وإن نفر قبل ذلك لحاجة لا بأس، إن نفر إلى منى قبل ذلك قبل صلاة الفجر وصلى الفجر في منى لحاجة لأجل ازدحام أو غير ذلك لا بأس، أو كانت امرأة كان مع امرأة ضعيفة يحج معها أو نحو ذلك فإنه يعد معذورا. وظهر لك أن العمل في مزدلفة إنما هو المبيت فحسب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل في هذا الموضع، فالسنة في هذا أن يعطي وقت أن يعطي بدنه الراحة، فإنه يحتاج إلى جهد كبير بعد ذلك في يوم النحر، في أعمال يوم النحر، فإنه متى ما صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا فإنه بعد ذلك يبيت، ثم بعد ذلك يصلي الفجر ويجتهد في الدعاء إلى أن يسفر جدا، إلى أن ينفجر الصبح ويسفر النور جدا، ثم بعد ذلك ينصرف إلى عرفة. فإذا مما تقدم ظهر لنا الأعمال التي يعملها الحاج في يوم النحر، في يوم التروية وفي يوم عرفة وفي هذا الموضع في مزدلفة، فهذه كلها مشاعر. فالمبيت بمنى في يوم التروية كذلك هذا مشعر وهو سنة، وهكذا عرفة وهكذا مزدلفة. بقي لنا ما يتعلق بأعمال يوم النحر وهي كثيرة جدا، وسوف يطيل فيها الشيخ رحمه الله تعالى، فلعلنا نؤجل الكلام فيها إلى لقاء قادم ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.